أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر للعام 2023، وتتابعون في جولتنا لهذا اليوم غصف بالمسيرات في أم درمان وانتشار كثيف لقوات الدعم السريع في أحياء الصالحة وعودة كبيرة للأسر من ولاية الجزيرة بعدد من أحياء الصالحة. وجولة السودان تلتقي إحدى المواطنات.
تشهد أحياء الصالحة منذ 4 أيام قصف جوي بالمسيرات والمدفعية الثقيلة، ولكن ما معروف من قبل الجيش ولا الدعم السريع. أحياء
وفي جولتنا أيضا الأوضاع في مدينة الفولة عقب الأحداث المتسارعة التي شهدتها المدينة بعد مقتل طبيبة وجرح عدد من الأطباء. وجولة السودان تلتقي الصحفي والإعلامي صلاح محمدي.
حالة من الحزن والكآبة تسيطر اليوم على كل أفراد مجتمع مدينة الفولة عقب المسيرة الهادرة اللي انطلقت البارحة منددة بالحادث، حادث الهجوم على الأطباء.
وفي جولتنا أيضا استمرار حصار معسكر الحصيحيصة من قبل قوات الدعم السريع بجانب الأوضاع الإنسانية لنازحي معسكر الحميدية بمدينة زالينجي. وجولة السودان تلتقي الرشيد محمد الفضل وشيخ عبد الرازق صالح القياديان بمعسكرات النازحين بولاية وسط دارفور.
ما زال الحصار مفروض على معسكر الحصيحيصة من طرف قوات الدعم السريع من تاريخ 24/9 وإلى يومنا.
إلى المنظمات قادرة النازحون يعانون من الغذاء والعلاج ومياه الشرب والتغذية للأطفال والكبار السن.
في جولتنا أيضا الحرية والتغيير تلتقي ممثلي الاتحاد الأفريقي والإيجاد. وجولة السودان تلتقي محمد عصمت رئيس حزب الاتحاد الموحد لمعرفة المزيد.
الاتحاد الأفريقي والإيجاد نحن كحرية وتغيير التقينا بهم بدعوة منهم قبل 3 يوم، وحقيقة كان الاجتماع بغرض تلمس وتحسس رأي الحرية والتغيير.
في جولتنا أيضا أمريكا تفرض عقوبات على عبد الباسط حمزة بسبب حماس، ووزير الخارجية السابق إبراهيم طه أيوب يعلق.
نحن كنا عايزين كمان يقولوا حاجة عن الحاجات اللي ارتكبها في السودان، يعني مش بس إنه أدقوا 20 مليون لحماس، لا.
ونختم جولتنا لهذا اليوم من إقليم النيل الأزرق، والتي استقبلت وفود من بيوت الخبرة الاستشارية البحثية حول عمليات تغيير المناخ محليا وعالميا. وجولة السودان تلتقي مفوض العون الإنساني رمضان ياسين حمد.
نحن في إقليم النيل الأزرق، لسنا في جزيرة معزولة عن ما يجري من تحولات مناخية تؤثر سلبا على الزراعة والحيوان والإنسان، وليس ببعيد ما نشهده الآن من انحسار في مياه النيل الأزرق.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا. أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. ونبدأ جولتنا باستمرار القتال في أم درمان، حيث تشهد محلية أم درمان غصف جوي بالمسيرات والمدافع الثقيلة في عدد من أحياء أم درمان وانتشار كثيف لقوات الدعم السريع في أحياء الصالحة، بالإضافة إلى عودة كبيرة للأسر من ولاية الجزيرة. جولة السودان التقت إحدى المواطنات من منطقة الصالحة جنوب أم درمان لمعرفة المزيد.
بالنسبة للأوضاع في محلية أم درمان تحديدا أحياء الصالحة، تشهد أحياء الصالحة منذ 4 أيام قصف جوي بالمسيرات والمدفعية الثقيلة، ولكن ما معروف من قبل الجيش ولا الدعم السريع. أحياء الصالحة بتشهد انتشار للدعم السريع لكن ليس بكثرة، وتشهد أيضا أحياء الصالحة رجوع لعدد من الأسر النزحت خاصة لولاية الجزيرة، رجعوا إلى منازلهم. أوضاع الأمنية مستقرة، حركة السكان داخل الأحياء مستقرة، الأسواق مفتوحة، المشتريات متوفرة. الأوضاع الصحية، في انتشار للملاريا والإسهالات المائية، نزلات البرد بسبب الأيام دي الجو بارد، في نزلات خاصة لدى الأطفال.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى حاضرة غرب كردفان الفولة، والتي شهدت أحداث متسارعة عقب مقتل طبيبة وجرح عدد من الأطباء، بالإضافة إلى خروج المواطنين في مسيرات غاضبة استنكارا لمقتل الأطباء، مطالبين بملاحقة الجناة وتسليمهم للعدالة. لمعرفة الأوضاع في مدينة الفولة جولة السودان التقت الإعلامي صلاح محمدي. مرحبا بك أستاذ، وكيف تبدو مدينة الفولة صباح اليوم؟
حالة من الحزن والكآبة تسيطر اليوم على كل أفراد مجتمع مدينة الفولة عقب المسيرة الهادرة اللي انطلقت البارحة منددة بالحادث، حادث الهجوم على الأطباء، وما نتج عن الوقفة الاحتجاجية للكوادر الصحية في مستشفى الفولة وإعلان إغلاق المستشفى لمدة 22 ساعة، خصوصا وأن هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد الذي يتواجد في حاضرة الولاية مدينة الفولة، ويقدم خدماته الصحية لما لا يقل عن 300,000 نسمة. الفولة وإدارياتها الخمسة وضواحيها وقراها كلها تتعالج في هذه المستشفى الذي حدث هذا الهجوم على الطاقم الطبي لديه، وبالتالي إغلاق المستشفى لمدة 72 ساعة احتجاجا على فرار الذين نفذوا الهجوم على الكادر الطبي يعتبر كارثة أخرى تضاف إلى كوارث الحوادث الأمنية ومقتل الدكتورة صفاء الدليل. تسيطر حالة من الكآبة والحزن المرير، وحالة كذلك من الهدوء الذي يشوبه الحذر والغضب على عدم القبض على الجناة. إلى الآن هنالك ضغوطات عالية تمثلت في الحدة التي وردت في خطاب المذكرة التي رفعت للجنة الأمنية. اللجنة الأمنية بدورها تعهدت بتعقب الجناة، ولكن على ما يبدو أنها لم تتمكن إلى الآن من حتى توجيه تهمة ولا حتى القبض على أي من المشتبه في أنهم نفذوا هذا الحادث الذي أدخل البلاد في حالة من الكآبة والحزن. ولكن اللجنة الأمنية أصدرت بعض القرارات تمثلت في إغلاق بعض الأسواق من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 صباحا، وكذلك منع واستخدام السلاح داخل مدينة الفولة، وكذلك منع تجوال العربات غير المقننة المواتر التوك توك من الساعة 6 مساء وإلى 6 صباحا. على كل حال هذه الإجراءات هي التي قررتها اللجنة الأمنية للولاية، ولكن على ما يبدو غير مرضية بالنسبة لكل أفراد المجتمع. وتحدث كثير من الناس أن هذه الإجراءات لن تكون ناجعة في بسط الأمن الذي يوفر الطمأنينة للناس، وبالتالي يطالب الناس هنا بإجراءات أكثر تشددا، ويطالبون كذلك الإدارة الأهلية بالتحرك فورا لمساعدة الحكومة للقبض على الجناة. وإلى الآن لم تشير أصابع الاتهام لأي جهة من الجهات باعتبارها متهمة في ارتكاب هذا الحادث الشنيع.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي الشأن السياسي، التقت الحرية والتغيير بممثلي الاتحاد الأفريقي والإيجاد في جمهورية مصر العربية وبحثا سير العملية السياسية في السودان. لمعرفة المزيد حول مخرجات الاجتماع جولة السودان، التقت محمد عصمت رئيس حزب الاتحاد الموحد للمزيد. مرحبا بك.
الاتحاد الأفريقي والإيجاد نحن كحرية وتغيير التقينا بهم بدعوة منهم قبل 3 يوم، وحقيقة كان الاجتماع بغرض تلمس وتحسس رأي الحرية والتغيير في ما يلي العملية السياسية الخاصة بإنهاء الحرب ومعالجة مترتباتها والدخول في مرحلة انتقالية قادمة تمهيدا للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة. وحقيقة التقى وفدنا بوفد الاتحاد الأفريقي، حيث تم التأكيد على عدة نقاط. أولى هذه النقاط هي ضرورة التشاور المسبق قبل اتخاذ أي خطوات منفردة بواسطة الاتحاد الأفريقي. في هذا الاجتماع أيضا تم الاتفاق على لقاء آخر في أديس يعقب اجتماعات التحضيرية الخاصة بالجبهة المدنية. أيضا تم تأكيد في هذا الاجتماع، تم تأكيد موقف الحرية والتغيير القاطع من المؤتمر الوطني وواجهاته فيما يلي مستقبل العملية السياسية في السودان. هذا تقريبا يشكل مجمل المشاورات التي جرت بين وفد الحرية والتغيير ووفد الاتحاد الأفريقي والإيجاد. تم التأكيد فيه على مسألة المؤتمر الوطني وواجهاته، ويمكن هذا كان واضح في البيان الذي خرج من الحرية والتغيير في أعقاب لقائنا مع وفد الاتحاد الأفريقي والإيجاد. وفدنا في هذا الاجتماع أكد على أن المؤتمر الوطني وواجهاته هو نظام سقط بموجب ثورة ديسمبر المجيدة في أبريل 2019. المؤتمر الوطني أيضا أكدنا وواجهاته كانوا السبب في تعثر عملية الانتقال المدني الديمقراطي. أكدنا أيضا في هذا اللقاء أن المؤتمر الوطني وواجهاته كانوا السبب في انقلاب 25 أكتوبر 21. أيضا في هذا اللقاء أكدنا أنه المؤتمر الوطني وواجهاته هم من أشعل الحرب الوقيعة بين الجيش والدعم السريع بغرض تعطيل الاتفاق الإطاري والوصول إلى تسوية سياسية شاملة. وبالتالي أصبح المؤتمر الوطني تنظيم لا يمكن أصلا أن يكون جزء من الحلول، طالما كان هو السبب الأساسي والرئيس إلى جانب واجهاته في كل ما جرى وحاق بدولة السودانية وبشعبها.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء فرض عقوبات على عدد من الأفراد على صلة بحركة حماس الفلسطينية يتواجدون في غزة والسودان وتركيا وقطر والجزائر. وقالت وزارة الخارجية في تقرير إن عبد الباسط حمزة، والذي ينتمي إلى النظام السابق، هو ممول لحماس وقد أدار العديد من الشركات في محفظة استثمار حماس وشارك في تحويل ما يقارب من 20 مليون دولار إلى حماس. حول معرفة دلالات هذه العقوبات جولة السودان، التقت وزير الخارجية السابق إبراهيم طه أيوب للتعليق.
هو طبعا مع الإرهابيين، ولهذا سبب دخلوا في المشكلة. فبس نحن كنا عايزين كمان يقولوا حاجة عن الحاجات اللي ارتكبها في السودان، مش بس إنه أدقوا 20 مليون لحماس، لا لا، هو عنده حاجات كثيرة جدا غير، أقصد وجهة نظرنا مختلفة عن وجهة نظر الأمريكان.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية وسط دارفور حيث يعاني نازحي معسكر الحصيحيصة من الحصار المستمر للمعسكر من قبل قوات الدعم السريع، بجانب الأوضاع بجانب صعوبة التنقل للنازحين من المعسكر إلى أحياء المدينة المختلفة. جولة السودان التقت شيخ عبد الرازق صالح أحد شيوخ معسكرات الحصيحيصة لمعرفة أوضاع النازحين بمعسكر الحصيحيصة الذي تحاصره قوات الدعم السريع. مرحبا بك.
ما زال الحصار مفروض على معسكر الحصيحيصة من طرف قوات الدعم السريع من تاريخ 24/9 وإلى يومنا هذا، وما مسموح بدخول أو خروج أي من المواد الغذائية وبيتم مصادرته. والآن نحن من معسكر الحميدية، الناس اللي تم اعتقالهم من طرف قوات الدعم السريع وصل لتسعة نفر، وأيضا برضو من معسكر الحصيحيصة في أكثر من 13 تاجر برضو معتقلين، وفي ناس معتقلين آخرين ما قدرنا نحدد مسيرهم حتى الآن، تم اعتقالهم بسبب أنه دايرين يودوا مواد غذائية لمعسكر الحصيحيصة وإغتالوا اللي هو تاجر الماشية شريف، وصادروا الماشية بتاعه بصورة كاملة، أكثر من 22 رأس من الماشية كان موديه معسكر الحصيحيصة تم مصادرته. فنحن بالناشط، ما زلنا بالناشط الدمير العالمي وكل العالم وكل الناس الموجودين خارج الدولة السودانية إنه لابد من يعملوا حملة ويضغطوا على قوات الدعم السريع رفع الحصار الخانق على معسكر الحصيحيصة، لأنه دي الناس مدنيين أبرياء، وهم يعني ناس الدعم السريع بيتهموا إنه معسكر الحصيحيصة قاعد يتعامل مع الجيش، والناس دي المغلوب على أمره، ما في يدهم حاجة، دي الناس مدنيين أزل ما عندهم حاجة يعملوا شنو. فنحن بالناشد إنه يرفعوا منهم الحصار. أيضا بلغ عدد القتلى بسبب الغازفات اللي بيطلق من الدعم السريع وبيتساغ داخل معسكر الحصيحيصة من يوم 17/9 وإلى يومنا هذا، بلغ يعني 16 من القتلى و22 ديل كلهم جرحى يعني بسبب الغزائف اللي قاعد يطلق دعم السري داخل معسكر الحصيحيصة.
ونبقى في ولاية وسط دارفور وفي مدينة زالينجي، وننتقل إلى معسكر الحميدية حيث يعيش النازحون أوضاع إنسانية قاسية بسبب نقص الغذاء المقدم من المنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني، بجانب انتشار أمراض الطفولة الستة في المعسكر. جولة السودان التقت الرشيد محمد الفضل سكرتير معسكر الحميدية لمعرفة المزيد حول الأوضاع الإنسانية والصحية لنازحي معسكر الحميدية بمدينة زالينجي بوسط دارفور.
نحن نازحين معسكر الحميدية لم يتلقوا أي من الدعم منذ اندلاع الحرب من 15 إبريل. كل المنظمات قادرت النازحون يعانون من الغذاء والعلاج ومياه الشرب والتغذية للأطفال والكبار السن والأمراض مثل الملاريا والإسهالات والأمراض الطفولة الخمسة، سعال الديكي والهضبة والشلل والنزلات العادية، بالنسبة لعدم أي دواء، وبرضو عدم الكوادر الصحية داخل مستشفى زالينجي. عدد كبير حصل وفيات النساء الهمل داخل مستشفى زالينجي.
نحن سمعنا إنه معسكر الحصيحيصة تحت حصار، هل معسكر الحميدية برضو بعيش نفس الأوضاع محاصر ولا المسألة مختلفة؟
لا لا لا، معسكر الحميدية لم يكن محاصر من أي جهة ما، بل إنما يعانون من الغذاء والدواء، لأنه برضو ما في جهة إنه عشان يطمنا بالدواء. منذ اندلاع الحرب لم نتلقوا أي من الدعم، حتى المنظمات الموجودة كان بقدم لنا الخدمات برضو غادرت زالينجي.
الأوضاع الصحية كيف؟ المراكز الصحية اللي كانت داخل معسكر الحميدية الحاصل فيها شنو؟
والله أستاذ الصادق مصطفى، نحن عندنا ثلاثة مراكز صحية داخل معسكر الحميدية، IMC2 وIMC1 وعندنا كلينيك اللي هو LTA، لم يوجد فوق أي من الدواء، لأنه الكوادر الصحية الموجودة كان برضو الأجانب سافروا وخلوا الناس من البلد، ومن البلد لم يتمكنوا إنه يجيبوا دواء من جهة ما.
النازحين ديل باكلوا من وين؟ بيتعالجوا من وين؟
والله النازحين بيتعالجوا بالعلاج الطبيعي بس داخل هنا، لأنه ما في جهة إنه يقدم لهم دواء.
يتناولون؟
الأكل ده ما فيه أخوي، بس الزول اللي عنده بس يناول جيرانه وكلهم قاعدين شنو بيتناولوا مع بعض، لكن جهة كده عشان يتأمن دمار.
سمعنا إنه ناس معسكر الحصاحيصة بيعانوا، الموية مقطوعة منهم وما في طريقة يجيبوا موية، هل في معسكر الحميدية برضو بتعيشوا نفس الإشكال؟ في إشكال بتاع موية؟
الموية ما حصرونا لها، لكن خلاص برضو بنعاني، لأنه زمان كان عندنا المواسير شغالة والمنظمة برضو كان بتجيب الجازين وتوزي الموية وكده، لكن الآن برضو أثبت إنه الناس تجيب الموية بالحمير، يعني الناس تتحرك من هنا تمشي أزوم تجيب الموية، دي برضو صعوبة يعني. والله أنا رسالتي الأخير بناشد كل المنظمات الدولية والإقليمية يتم تدخل العاجل للتوفير الأمني والإنقاذ حياة النازحين داخل المعسكرات الزالية.
شكرا لك الرشيد، شكرا جزيلا.
نختم جولة السودان اليوم من إقليم النيل الأزرق، والتي استقبلت وفود من بيوت الخبرة الاستشارية البحثية حول عمليات تغيير المناخ محليا وعالميا، والذي بدأ تأثيره بوضوح في إقليم النيل الأزرق في الزراعة وانخفاض منسوب النيل الأزرق. جولة السودان التقت مفوض العون الإنساني الأستاذ رمضان ياسين حمد للمزيد.
بدأت تصلنا وفود من البيوت، بيوت الخبرة الاستشارية التي تعمل في إعداد بحوث عن عمليات التغير المناخي عالميا وإقليميا ومحليا. ونحن في إقليم النيل الأزرق لسنا في جزيرة معزولة عن ما يجري من تحولات مناخية تؤثر سلبا على الزراعة والحيوان والإنسان، وليس ببعيد ما نشهده الآن من انحسار في مياه النيل الأزرق، ولم نسمع بفيضان النيل الأزرق منذ العامين الماضيين، وكذلك هطول الأمطار في أوقات متبكرة يعني في الأعوام السابقة، إلا أن في العام الحالي بدأت الأمطار متأخرة وفجأة دخلنا في جو حار ليس بالشتاء، عليه وجب علينا التعاون على مستوى المحافظات السبع، وجب علينا ضرورة الاستفادة من هذه المسوحات الجارية التي يقوم بها شركائنا من المنظمات العالمية. بقيت الحصول على تدفقات مالية من المانحين لمقابلة هذه التحديات، خاصة وأن أغلب مكونات مناطق العودة من العائدين والنازحين جراء الكوارث بيد الإنسان منذ أكثر من 30 عاما، وآخرها الأحداث الأخيرة في 2022، والآن يستضيف الإقليم المواطنين العزل الذين طردوا قهرا من ولاية الخرطوم، وهنا لابد من الإشادة بكل مكونات الإقليم لاحتوائهم وسيطرتهم على هذه الآثار السالبة حكومة وشعبا. قضايا الشباب وإعدادهم لقيادة التحول وقيادة عملية التنمية البشرية والتنمية المستدامة هي من أولويات مفوضية العون الإنساني بالتركيز على الجنسين، باعتبار أن آمال وطموحات مكونات هذا الإقليم في يد هذه الدماء الحارة التي ضخت في شرايين وأوردة هذا الإقليم الواعد. والجزير بالذكر أن المفوضية بصدد القيام بورشة علمية بالتنسيق مع بيوت خبرة عالمية يكون حضورا فيها حكومة الإقليم، الأجهزة العدلية، المصارف، المفوضيات، الوكالات والمنظمات الأجنبية، والخبراء وقدام الوزراء والدستوريين من أبناء هذا الإقليم، وكذلك رجالات الإدارة الأهلية والمنظمات القائدية. وبنهاية الورشة إن شاء الله، الورشة راح تكون ل3 أيام، وبنهاية إن شاء الله يكون في عصف ذهني لرسم مستقبل التنمية المستدامة بإقليم النيل الأزرق، خاصة وأن كل المانحين ينظرون لإقليم النيل الأزرق باعتبارها إن شاء الله منطقة آمنة يمكن أن تكون فرصة لضخ أموال كبيرة جدا لمقابلة كل احتياجات العائدين والنازحين، وكذلك المواطن الذي يتطلع لمزيد من النهضة إن شاء الله في كل المجالات، خاصة في المجال الزراعي ومجال التعدين ومجالات عدة نحن نعد حد لها، وكذلك نحن من القضايا المؤرقة لإنسان هذا الإقليم قضايا التشرد، وخاصة الأطفال وفاقدي السند الذين بدأت أعدادهم تتزايد بعد الأحداث الأخيرة وأحداث الخرطوم، وكذلك بعض المشاكل التي يعاني منها الأطفال في مناطق العودة من خاصة مخلفات الحرب من القام ومتفجرات أو حتما هتضر بهذه الشريحة. لذلك نحن الآن ديدنا مع الجهات المانحة أيضا أن يكون هنالك اهتمام خاص بهذه الشريحة، كل الجهات والمؤسسات ذات صلة برعاية الأطفال. نحن في صدد قيام أيضا ورشة خاصة تعنى بحماية الطفل والمرأة إن شاء الله، وخاصة أيضا في مناطق التعديد، حيث نود أن يتم محاربة مادة السيانيد وبعض المواد التي تستعمل في تنقية الذهب اللي بيكون عندها أثار سالبة على الطفل والمرأة.
بحديث الأستاذ رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني حول استقبال الإقليم لعدد من الباحثين في مجال الخبرة الاستشارية البحثية حول عمليات تغيير المناخ، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.